بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المدخل إلى التربية الخاصة. نواصل القراءة في موضوع غياب الإطار التشريعي الملائم. لقد شهدت السنوات العشر المنصرمة مبادرات جادة لإقرار قوانين وتشريعات مناسبة في هذا المجال في كل من ليبيا وتونس والأردن والكويت، كما أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعت جاهدة إلى الوصول لصيغة تشريعية نموذجية مشروع قانون نموذجي للمعوقين في دول المجلس، لتسترشد بها الدول الأعضاء لدى تطويرها قوانينها الخاصة في هذا المجال. يستنتج من مراجعة الوضع التشريعي المتعلق بالتربية الخاصة أن واقع الحال في الدول العربية باستثناءات قليلة يشير إلى أن الأحكام التشريعية القائمة لا تتعدى نصوصا وأحكاما عامة تفتقر إلى المعايير والضوابط التي تكفل جديتها وتوفر آليات تنفذها. وعليه فإن الحاجة لا زالت قائمة إلى إقرار تشريعات متكاملة تتضمن مساءلة الجهات المسؤولة عن القصور في تطبيقها. خامسا، الحاجة إلى تدعيم وتطوير الترتيبات الإدارية. تتوزع مسؤولية خدمات التربية الخاصة على قطاعين رئيسين هما القطاع الحكومي الرسمي والقطاع الأهلي التطوعي. وفي حقيقة الأمر فإن إسهام القطاع الأهلي في عدد كبير من الأقطار العربية يكاد يوازي إسهام القطاع الحكومي، وفي حالات كثيرة كانت خدمات التربية الخاصة الأهلية سابقة على الخدمات الحكومية. تتولى وزارات التربية والتعليم من خلال إدارات التربية الخاصة مسؤولية الإشراف على الخدمات الحكومية في معظم الأقطار العربية كالإمارات والسعودية والكويت والأردن والعراق ومصر، بينما تتولى المسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولية في عدد آخر من الأقطار. أما الخدمات الأهلية فتخضع للمسؤولية المباشرة للجمعيات التطوعية التي بدورها تخضع لإشراف ومتابعة وزارات الشؤون الاجتماعية، وقد تم إنشاء لجان وطنية للمعوقين بهدف النهوض بالخدمات المقدمة والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وذلك استجابة للوعي العام الذي ساد إبان السنة الدولية للمعوقين، وأخذا بالتوصيات التي تضمنها برنامج العمل العالمي مع المعوقين. يمكن القول إن إنشاء تلك اللجان وما قامت به من أنشطة أسهم بشكل ملموس في زيادة وعي المجتمع بأهمية وضرورة تطوير الخدمات التربوية والتأهيلية الخاصة بالمعوقين. سادسا، عدم توفر المهنيين العاملين في مجال التربية الخاصة. لا زالت الدول العربية تعاني من نقص كبير في عدد المهنيين المؤهلين في مجال التربية الخاصة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، وحيث يتوفر في الوطن العربي ما يزيد على 60 جامعة ومئات من الكليات المتوسطة، يلاحظ أن عدد برامج إعداد المعلمين في مجال التربية الخاصة يعد محدودا. وفي الوقت ذاته فإن برامج إعداد المعلمين العاديين تكاد تخلو من أي مساقات أو مضامين تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، مما يجعل المعلم العادي والمدرسة بشكل عام غير مؤهلين للاستجابة للحاجات التربوية حتى لذوي الصعوبات اليسيرة جدا. توصيات لتطوير خدمات التربية الخاصة في الدول العربية. إن التطوير الشامل لخدمات التربية الخاصة والنهوض بها سواء من الناحية الكمية أو الكيفية يتطلب جهدا وطنيا منظما ومتصلا وتخطيطا تشارك فيه مختلف الأطراف المعنية، خاصة وزارات التربية وأولياء الأمور والجمعيات الأهلية والهيئات التربوية الأخرى كالجامعات والمنظمات المهنية للعاملين في هذا الميدان. وبالعودة إلى الواقع الحالي لخدمات التربية الخاصة في الوطن العربي، يمكن التوصل إلى قائمة طويلة جدا من المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تسهم في تطوير ذلك الواقع، إلا أن البحث هنا سيقتصر على المقترحات الأكثر أهمية وذات الأولوية الخاصة وفيما يلي أبرزها: أولا، إقرار حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمات التربوية من خلال إصدار التشريعات الخاصة بذلك، ويفضل أن تكون هذه التشريعات شاملة بحيث لا تكتفي بالإشارة إلى هذا الحق، بل تنظيم كيفية الحصول على هذا الحق وضمان توفير التمويل اللازم. وكثيرا ما يشار إلى أنه من الأنسب عدم إصدار قوانين خاصة والاكتفاء بأن تكون هذه القوانين جزءا من القوانين العامة، إلا أن هنالك ما يدعو للاعتقاد بأن إصدار قوانين خاصة سيكون له أثر أكبر على مستقبل الخدمات وتطويرها كما حدث في عدد من الدول المتقدمة. ثانيا، التأكيد على مسؤولية وزارات التربية عن خدمات التربية الخاصة وإقرار ذلك من خلال الأنظمة والقوانين التعليمية وإنشاء إدارات للتربية الخاصة ضمن وزارة التربية والتعليم ذات مركز متقدم في الهرم التنظيمي في تلك الوزارات، وضمان توفير التنسيق اللازم مع الإدارات الأخرى. ثالثا، تشكيل لجان وطنية دائمة للتربية الخاصة تكون مهمتها الأساسية رسم الخطط الوطنية ومتابعة تنفيذها. رابعا، العمل على توسيع شبكة الصفوف الخاصة وغرف المصادر خاصة لذوي الصعوبات اليسيرة والمتوسطة. ويمكن التغلب على الصعوبات الناتجة عن محدودية عدد المعلمين المشرفين والموجهين المؤهلين لإدارة هذه الصفوف والإشراف عليها من خلال: أولا، التوسع في برامج إعداد معلم التربية الخاصة على أن تكون ذات توجه غير تصنيفي. ثانيا، التدريب أثناء الخدمة للمعلمين العاديين. ثالثا، إدخال عناصر ومساقات كافية في مجال التربية الخاصة إلى برامج إعداد المعلمين العاديين قبل الخدمة. رابعا، الأخذ بأساليب المعلم المشرف أو مصفوفة الصفوف الخاصة، حيث يتولى أحد المعلمين الأكفياء مسؤولية الإشراف والمتابعة لعدد من الصفوف الخاصة. خامسا، تعزيز دور مراكز التربية الخاصة في تقديم المشورة الفنية للمعلمين العاملين في الصفوف الخاصة في المدارس العادية، إلا أن التركيز على الصفوف الخاصة قد يبدو للوهلة الأولى أنسب من الدمج في الصفوف العادية، إلا أنه في ضوء الظروف الحالية للمدرسة العربية بوجه عام، فإن دمج ذوي الحاجات الخاصة في الصفوف العادية يعد أمرا متعذرا للأسباب التالية: ألف، كبر حجم الفصول. ب، عدم توفر الخدمات المساندة. جيم، عدم توفر معلمين مدربين. دال، رتابة المناهج وصرامة النظام التعليمي. لذا فإن المأمول أن تأخذ السلطات التربوية هذه القضايا بعين الاعتبار وتعمل على تلافيها، وبشكل عام يجب التنويه على أن الاندماج في الفصل العادي هو البديل الأنسب في جميع الحالات التي تتوفر فيها الشروط اللازمة لنجاحه. سادسا، الاهتمام بتطوير برامج الكشف والتدخل المبكر وإيلاؤها الأولوية التي تستحقها لما لها من دور كبير في الحد من الحالات الخاصة
والحيلولة دون تفاقمها. تطبيقات تربوية حديثة في مجال التربية الخاصة. فيما يلي إيجاز لبعض التطبيقات التربوية الحديثة في مجال التربية الخاصة. أولا الدمج ومستوياته المختلفة. يشير الإدماج بمعناه الشامل إلى مجموعة من الإجراءات والممارسات التي تزيد من فرص الفرد للمشاركة القصوى في الحياة الثقافية والاجتماعية. وعليه فإن الإدماج التعليمي يشير إلى أن الإجراءات المتخذة لتوفير خدمات التربية الخاصة من خلال المدرسة العادية باعتبارها مؤسسة تعنى بتربية وتعليم أبناء المجتمع. في السابق كان ينظر إلى الأطفال المعوقين على أنهم مختلفون عن أقرانهم وغير قادرين على مواجهة متطلبات الموقف المدرسي العادي، لذا فإن الأمر يقتضي عزلهم في مراكز أو معاهد خاصة. وفي البدايات الأولى لتطبيق مفهوم الدمج التعليمي سادت النظرة القائلة بضرورة تقليل درجة اختلافهم عن أقرانهم العاديين من خلال التدريب على المهارات الأساسية ومن ثم إدماجهم في الصف العادي. أما الفهم المعاصر لهذه القضية فيقوم على افتراض معاكس مفاده أن المدرسة بوضعها التقليدي عاجزة عن الاستجابة لاحتياجات التلاميذ المعوقين، لذا يتم استبعادهم. وعليه فإن النظام التعليمي العادي مطالب بإجراء بعض التعديلات اللازمة لتصبح المدرسة أكثر كفاءة لاستقبال الأطفال المعوقين وتعليمهم. إن المبدأ الأساسي في الإدماج التعليمي هو تعليم الطفل المعوق في الصف العادي، وإذا تعذر ذلك بحكم درجة صعوبة الطفل وعوامل أخرى يلجأ إلى بدائل أقرب ما تكون إلى الصف العادي، وحيث إنه من غير الممكن الأخذ ببديل واحد لجميع الأطفال نظرا للتنوع الكبير في الفروق الفردية فيما بينهم، فإن هذا المفهوم قاد إلى أشكال ودرجات مختلفة من الدمج التعليمي نلخصها فيما يلي. ألف التعليم في الصف العادي مع خدمات غرفة المصادر. في هذا النمط من الخدمة التعليمية يقضي الطفل المعوق جزءا من اليوم المدرسي في الصف العادي والجزء الآخر في غرفة المصادر. يتلقى الطفل في هذا الخط تعليما وتدريبا خاصا في الجوانب التي يحتاجها كعلاج صعوبات الكلام أو تعليم الرياضيات إلى آخره. يناسب هذا النمط الأطفال بطيئي التعلم وذوي الإعاقات اليسيرة، وتختلف المدة التي يمكثها التلميذ في الصف العادي أو غرفة المصادر بناء على حالته ومستوى مهاراته وقدراته. ب الصف الخاص في المدرسة العادية. في هذا النمط من الخدمة التعليمية يوضع التلميذ المعوق في صف خاص مع أمثاله من التلاميذ، إلا أنهم قد يشاركون التلاميذ الآخرين في حصص النشاط كالموسيقى والرسم والتمارين الرياضية إلى آخره. هذا بالإضافة إلى احتكاكهم المباشر مع التلاميذ الآخرين في أوقات الاستراحة والنشاطات المدرسية اللامنهجية. يتم تعليم الأطفال في الصفوف الخاصة باستخدام صورة ميسرة من المنهاج التعليمي العادي أو من خلال منهاج تعليمي خاص، ويناسب هذا النمط من الخدمة التعليمية كلا من ذوي العوق المتوسط واليسير. جيم المدارس النهارية الخاصة، وهي عبارة عن مدارس أو مراكز خاصة بتعليم الأطفال من ذوي العوق المتوسط أو الشديد. تطبق هذه المدارس مناهج خاصة تؤكد على التدريب على المهارات الوظيفية كمهارات العناية بالذات والأنشطة الحياتية الأساسية والمهارات الاجتماعية والمهارات الأكاديمية الأولية. دال المراكز أو المعاهد الداخلية، وهي عبارة عن مؤسسات رعاية وتدريب لذوي العوق الشديد وشديد جدا الذين يتعذر إدخالهم المراكز النهارية إما بحكم صعوباتهم الشديدة أو ظروفهم الأسرية. ويغلب على هذه المؤسسات طابع الرعاية والإيواء، حيث يكون التدريب أقل ما يمكن، ويقدر أن نسبة الأطفال المعوقين عقليا مثلا الذين يحتاجون إلى مثل هذه المراكز ضئيلة جدا، قد لا تتجاوز 3% فقط. في ضوء الأشكال السابقة من التنظيم الإداري لخدمات التربية الخاصة للتلاميذ المعوقين، يمكن القول إن الصف العادي مضافا إليه خدمات غرفة المصادر هو المكان التربوي المناسب للغالبية العظمى من التلاميذ المعوقين. إن دمج المعوقين في المدرسة العادية سواء من خلال الصف العادي أو الصف الخاص ليس هدفا بأي حال من الأحوال، وإنما وسيلة لتحسين ظروف تعليمهم وإعدادهم للاندماج والانخراط في حياة مجتمعهم على نحو أفضل لدى بلوغهم سن الرشد. وإدماج المعوقين في المدرسة العادية لا يعني بأي حال من الأحوال مجرد إدماجهم في المستوى المكاني، فلا بد للمدرسة أن تعمل بجد على إيجاد الشروط التي تضمن نجاح عملية الإدماج. فالإدماج التربوي الناجح يتطلب تغييرا في اتجاهات المعلمين والإدارة والتلاميذ، وتوفير معلمين مدربين ومناهج ملائمة، وتعاون جميع الأطراف المعنية بهذه القضية. إن التغيير في الاتجاهات يستلزم أيضا تغيير في المصطلحات السلبية السائدة، ويلاحظ أن المصطلحات السائدة في النظم التعليمية المعاصرة وأدبيات اليونسكو والمنظمات المختصة الأخرى بدأت تأخذ شكلا ومضمونا جديدين، إذ أصبح مصطلح ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مصطلحا بديلا للمصطلحات التقليدية الأخرى. بقي أن نشير إلى أن الخبرة المستمدة من البرامج التعليمية المدمجة تشير إلى أن هذه البرامج تقدم خدمات أفضل بتكاليف مادية وبشرية أقل من تكاليف المراكز النهارية أو المراكز الداخلية. ثانيا، الخطة التربوية الفردية. يتباين الأطفال المعوقون حتى ضمن الفئة أو المجموعة الواحدة في مستوى قدراتهم العقلية واللغوية والحركية وبقية جوانب النمو الأخرى، كما يتفاوتون في خبراتهم السابقة بحكم الفروق الفردية واختلاف بيئاتهم الأسرية، ويترتب على ذلك اختلاف احتياجاتهم التعليمية. وفي العادة يتم وضع الأطفال من ذوي المستويات العمرية والأدائية المتقاربة في مجموعة صفية واحدة، إلا أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال تجانس الأطفال في المجموعة الواحدة. واستنادا إلى ما سبق، فإن التعليم الفعال يتطلب تفريد التعليم الفردي، ويتطلب ذلك رسم خطة تربوية فردية لكل طفل. وتمثل الخطة التربوية الفردية إطارا مرجعيا عاما للبرنامج التعليمي للطفل، وتتضمن الخطة التربوية الفردية مجموعة من العناصر أهمها: ألف، وصف عام لمستوى الأداء الحالي للطفل. باء، الأهداف العامة التي يسعى البرنامج التعليمي للطفل لتحقيقها خلال العام الدراسي. جيم، تحديد دقيق للأهداف القصيرة المدى التي يسعى البرنامج التعليمي لتحقيقها بحيث تقود إلى تحقيق الأهداف العامة. دال، المكان التربوي المناسب للطفل ضمن الصف العادي، صف خاص، مركز نهاري، مركز داخلي. ها، الخدمات المساندة اللازمة للمساعدة في تحقيق الأهداف العامة والاستجابة لاحتياجات الطفل، وتشمل تلك الخدمات العلاج الطبيعي والتدريب على النطق والإرشاد النفسي والمتابعة الطبية وأي خدمات أخرى تقتضيها حالة الطفل. وبطبيعة الحال لا يمكن النجاح في رسم الخطة التربوية الفردية دون أن يسبق ذلك عملية تقويم شامل ودقيق لجميع جوانب النمو والقدرات المختلفة لدى المعوق عقليا. وحيث إن الخطة التربوية الفردية تعد حجر الزاوية والموجه العام للخدمات التربوية المقدمة للطفل، فإن التشريعات والنظم التربوية في الدول المتقدمة في مجال رعاية المعوقين تقتضي بأن يتم وضع هذه الخطة من قبل لجنة خاصة تسمى لجنة الخطة التربوية الفردية. وفي العادة تضم هذه اللجنة معلم التربية الخاصة ومدير المدرسة أو المركز والاختصاصي النفسي وولي الأمر وأي اختصاصي آخر يستلزم وجوده. إن وجود الخطة التربوية الفردية وتطويرها على نحو ملائم يشكل ضمانة هامة لملائمة البرنامج التعليمي المقدم، ويتيح الفرصة لمعلم الطفل ليستفيد من خبرات مختصين آخرين، كما يساعد في إشراك الأهل في الخدمات المقدمة سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ. ثالثا، التقويم المستمر. لا يعد التقويم الخطوة الأولى والأساس للتعرف على الاحتياجات التعليمية للطفل ورسم الخطة التربوية الفردية فحسب، بل إنه يسمح بقياس فاعلية البرامج المقدمة من خلال التعرف على درجة التحسن في أداء الطفل ومستوى مهاراته. وعلى ضوء نتائج التقويم يتم إجراء التعديلات اللازمة سواء في مضمون البرنامج التدريبي أو الأساليب والوسائل المستخدمة. وحيث إن تعليم المعوقين عقليا وتدريبهم مثلا يتطلب في الغالب تجزئة المهمات التعليمية والسلوكية إلى مفردات أصغر، ومن ثم تدريب الأطفال على تلك المفردات، فإن الانتقال من مستوى إلى آخر يتطلب أولا التحقق من أن الطفل أتقن المستوى الأول، وهذا يتطلب من المعلم استمرارية التقويم وتسجيل الملاحظات بشكل منظم وقابل للمقارنة بين نتائج التقويم في المرات المختلفة. وإن كانت هذه العملية شبه اليومية تتناول في العادة جوانب محددة وتقوم على جهود المعلم من حيث الإعداد والمتابعة، فإنه من الضروري استخدام وسائل التقييم العامة كالاختبارات والمقاييس الرسمية مرة أو مرتين في العام، حتى يمكن التوصل إلى صورة كلية عن درجة الاستفادة من البرنامج التعليمي. بقي أن نشير إلى أن التقويم المستمر يعكس أيضا آثارا إيجابية واضحة لأداء المعلم، فبسبب بطء الطفل المعوق عقليا مثلا في تعلم المعلومات والمهارات، فإن المعلم ربما لا يرى التحسن لدى الطفل بشكل واضح، مما يشعره بالإحباط في كثير من الأحيان. ولذلك فإن توفر سجلات التقويم ومراجعة المعلم لها يساعده في الانتباه إلى جوانب التحسن لدى الطفل التي يكون قد أغفلها بسبب الألفة والمعايشة اليومية لذلك الطفل. رابعا، إشراك الأهل. إن إشراك الأهل في البرنامج التعليمي للطفل المعوق يأخذ درجات وأشكالا مختلفة، أبسطها تبادل المعلومات معهم حول ما ينجزه الطفل من تقدم، وأكثرها تقدما ما يسمح بإشراك الأهل كمعلمين مؤقتين أو مساعدين في غرفة الصف، خاصة بالنسبة لأطفال مرحلة ما قبل الدراسة والمدرسة الابتدائية. وكما سبق وأشرنا، فإن الاعتراف بحق الأهل في اتخاذ القرارات التعليمية المتعلقة بطفلهم وإدراك أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبوه في تطوير العملية التربوية حدا بكثير من المجتمعات لإصدار تشريعات تربوية تصون ذلك الحق وتنظمه. وتتلخص أهمية دور الأهل فيما يلي: يعد الأهل من أفضل المصادر في تقويم الطفل والتعرف على احتياجاته. يقضي الطفل الجزء الأكبر من الوقت مع أسرته، ودور الأسرة في متابعة تدريب الطفل وتعزيز ما تعلمه في المدرسة لا يمكن إغفاله، خاصة أن البيئة الأسرية تمثل المجال الحيوي لممارسة المهارات التي يتم التدريب عليها كالأنشطة الحياتية اليومية والمهارات الاجتماعية والعناية بالذات، وكذلك المهارات الأكاديمية. إن الاتصال المتبادل بين الأسرة والاختصاصيين العاملين مع الطفل يوفر قناة مناسبة لتوفير تغذية راجعة عن مدى استفادة الطفل من البرنامج التعليمي وقدرته على توظيف ما تعلمه خارج الموقف التعليمي. يمكن للمعلم أن يستعين بأولياء الأمور في المواقف التعليمية أو الأنشطة غير المنهجية. فعلى سبيل المثال يمكن دعوة بعض الأهل للحديث عن مهنهم في حصص التهيئة المهنية، أو أن يشارك المعلم في التخطيط والتنفيذ لرحلة مدرسية. وفي كثير من الأحيان يتوفر لدى الأهل طاقة وإمكانات جيدة للعمل الطوعي. جيم، إن إشراك الأهل والحصول على ثقتهم ومساندتهم يساعد في الحصول على الدعم العام للبرنامج التعليمي، ويسهل كثيرا من العقبات الإدارية والمالية التي تعترضه. هذا ويمكن أن يتم العمل مع الأهل من خلال قنوات مختلفة، أهمها 1- مشاركة الأهل في اجتماعات لجنة الخطة التربوية. وتعد هذه الاجتماعات ذات أهمية خاصة من حيث تناولها لجميع جوانب النمو بشكل معمق وشمولي، وتوفيرها الفرص لكلا الطرفين للتعرف على اتجاهات الطرف الآخر وتوقعاته ومسؤولياته. 2- الاجتماعات الفردية بين المربي والوالدين لمناقشة موضوعات محددة تتعلق بطفل معين. وتتيح مثل هذه الاجتماعات الفرصة لكل من الوالدين والمربين لتفهم بعضهما عن قرب، والعمل المشترك لتقديم البرنامج المقدم للطفل، ومناقشة مختلف الجوانب الإيجابية والسلبية المتعلقة بذلك. 3- الاجتماع بأولياء الأمور على مستوى المدرسة، حيث تستعرض برامج المدرسة وخططها، كما يوفر الفرصة للوالدين للالتقاء بالمعلمين ومناقشة بعض القضايا العامة معهم. 4- لقاءات اليوم المفتوح التي تقيمها المدرسة، والتي تعرف أحيانا باسم أيام النشاط، ويقام مثل هذا اليوم مرة واحدة في السنة. 5- الاتصالات الهاتفية والملاحظات الكتابية على دفتر مخصص لهذا الغرض. ويوصى أن يحتفظ المربي بسجل يتضمن ملخصا لموضوع الاتصال وتاريخه حتى يسهل عليه المتابعة. كما يطلب من الأهل التوقيع على الملاحظات الكتابية في دفتر ملاحظات الطفل إشعارا باطلاعهم عليها. 6- العمل المشترك بين المربين والأهل من خلال مجلس أولياء الأمور. 5- الاستخدام الفعال لاستراتيجيات تعديل السلوك. أضحت استراتيجيات تعديل السلوك أكثر الاستراتيجيات التعليمية استخداما في مجال تربية وتأهيل المعوقين والبرامج العلاجية المقدمة لهم. وجاء هذا التطور نتيجة للتقدم الكبير الذي أحرزته النظرية السلوكية في التعلم في النصف الثاني من هذا القرن، إضافة إلى الفعالية العالية لهذه الاستراتيجيات التي أثبتتها البحوث التطبيقية في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، فإنه ليس من قبيل المبالغة القول إن تكنولوجيا تعديل السلوك المختلفة غدت السمة المميزة للبرامج والخدمات المقدمة للمعوقين. الفصل الثاني: الإعاقة العقلية. لسنا في مجال استعراض تاريخي دقيق للفهم الإنساني لظاهرة التخلف ورعاية المتخلفين عقليا، ولكن إلقاء الضوء على بعض المحطات الزمنية الهامة يوفر لنا إطارا أو خلفية تاريخية تفيد في فهم الواقع الحالي للخدمات ومستقبلها. وتشير مختلف المصادر إلى أن استجابة المجتمعات الإنسانية لظاهرة العوق العقلي وموقفها من المتخلفين عقليا مرت بأربع مراحل أساسية. هي: الأولى، مرحلة الإبادة. كانت المجتمعات الإنسانية في العصور القديمة تتخلص من الأطفال المعوقين والضعفاء، وأبرز الأمثلة على ذلك ما ورد في جمهورية أفلاطون التي كانت تقوم على أرستقراطية العقل. لقد نادى أفلاطون بضرورة إخراج المعوقين خارج حدود الدولة حتى ينقرضوا. وكذلك كانت تفعل إسبرطة والإمبراطورية الرومانية اللتان كانت تتخلصان من المعوقين بشتى الطرق. 2- مرحلة الإهمال. في هذه المرحلة خفت حدة سلبية ردود الفعل إزاء المعوقين عقليا، ولم تعد المجتمعات تتخلص منهم بالقتل أو العزل حتى الموت، بل كانوا يتركون في المجتمع مهملين دون أي شكل من أشكال الرعاية الخاصة إلى أن يموتوا. وبطبيعة الحال فإن هذا الإهمال كان يقود إلى موت تلقائي سريع لحالات العوق الشديد وقصر واضح في المدى العمري لمختلف فئات المعوقين عقليا. ثالثا، مرحلة الرعاية الأساسية. يمكن القول إن هذه المرحلة بدأت وتأصلت بفضل الديانات السماوية التي تنص جميعها على قيم إنسانية تنادي برعاية الضعفاء والمرضى والمعوقين وغيرهم من الفئات الأقل حظا في المجتمع. واتسمت هذه المرحلة بالعناية بالمعوقين عقليا وتزويدهم بالغذاء والشراب والكساء. شهدت هذه المرحلة إيجاد دور الإيواء للمعوقين عقليا في أقبية الكنائس والمارستانات، وكان الاعتقاد السائد بعدم إمكانية تعليم المعوقين عقليا، وأحيانا كان المعوقون عقليا يدعون في السجون إلى جانب المجرمين للظن بأنهم يشكلون خطورة على المجتمع، وفي أحيان كثيرة كانوا يرسلون إلى المصحات ودور الإيواء الخاصة بالمرضى العقليين. رابعا، مرحلة التربية والتأهيل. يمكن القول إن هذه المرحلة بدأت مع نهاية القرن 18 وبداية القرن 19، واتسمت هذه المرحلة ببدء المحاولات لتدريب المعوقين عقليا وتأهيلهم. وتشكل جهود الطبيب الفرنسي إيتارد البداية الحقيقية لهذه المرحلة. كان إيتارد طبيبا لامعا يعمل في مركز للصم، وفي عام 98 و700 وألف عثر 3 صيادين على طفل متوحش في إحدى الغابات، وسمي ذلك الطفل فيكتور أو الطفل أفيرون نسبة إلى اسم الغابة التي وجد فيها. كان فيكتور متوحشا بكل معنى الكلمة، لا يتقن أي من جوانب السلوك الإنساني المتحضر بما في ذلك اللغة. اعتقد إيتارد أن بإمكانه تدريب ذلك الطفل وجعله كائنا اجتماعيا، وعلى الرغم من أن إيتارد لم يحقق كل أهدافه إلا أنه استطاع خلال 5 سنوات من تدريب فيكتور تعليمه نطق وكتابة وقراءة بعض الكلمات، إضافة إلى تهذيب سلوكه الحيواني بعض الشيء. ثم قام سيغان وهو أحد تلامذة إيتارد سنة 37 و800 وألف للهجرة بافتتاح مؤسسة لرعاية المعوقين عقليا في باريس، وفي عام 48 و800 وألف للميلاد هاجر إلى الولايات المتحدة، حيث افتتح سنة 54 و800 وألف أول مؤسسة داخلية للمعوقين عقليا. ولم تقل جهود الإيطالية ماريا مينتسوري أهمية عن جهود سيغان، حيث أنشأت في العام 97 و800 وألف للميلاد مدرسة لتعليم المعوقين عقليا، وبدأت برنامجا لتدريب المعلمين للعمل في هذا المجال، وطورت مينتسوري نظرية متكاملة لتدريب صغار الأطفال المعوقين وغير المعوقين تقوم على استثارة وتدريب الحواس. وفي العام 96 و800 وألف ونتيجة لجهود سيغان وغيره والتواصل مع عدد من الرواد الأوروبيين افتتح في الولايات المتحدة أول صف خاص للمعوقين عقليا في مدرسة عادية، والذي شكل انطلاقة لتجربة جديدة في مجال تعليم المعوقين عقليا بدرجة يسيرة. وفي العشرينات من هذا القرن انتشرت المدارس الخاصة والمعاهد الداخلية للمعوقين عقليا في الولايات المتحدة والدول الغربية. وبعد الحرب العالمية الثانية ازداد اهتمام الناس بالمعوقين بوجه عام نتيجة لجهود رعاية معاق الحرب والجنود المصابين المسرحين من الخدمة، مما انعكس ايجابيا على فرص التدريب المهني للمعوقين عقليا، اذ كانت المحاولات الجدية في هذا المجال في اوائل 50s وفي 60s وإبان حكم الرئيس كينيدي حظيت خدمات المعوقين عقليا باهتمام كبير في الولايات المتحدة. ومن الجدير بالذكر أن شقيقة كينيدي كانت معوقة عقليا، وتزامن هذا الاهتمام مع ظهور حركة جديدة في أوروبا الغربية خاصة بالدول الاسكندنافية تطالب بإعادة النظر في السياسات المتبعة في خدمات المعوقين ورفض النمط المؤسسي القائم على الرعاية في مراكز داخلية منعزلة عن المجتمع. وخلال العقود الأربعة الماضية ازداد الوعي بمشكلة العوق من خلال الإعلان العالمي لحقوق المعوقين عقليا الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 71 و900 للميلاد. عنوان: تعريف العوق العقلي. تقع ظاهرة التخلف العقلي ضمن اهتمام فئات مهنية مختلفة، ولهذا فقد حاول المختصون في ميادين الطب والاجتماع والتربية وغيرهم التعرف على هذه الظاهرة من حيث طبيعتها ومسبباتها وطرق الوقاية منها. وأفضل السبل لرعاية الأشخاص المعوقين عقليا لم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد استدعى التوسع الكبير في الخدمات المقدمة للمعوقين عقليا وتنوع تلك الخدمات قيام المجتمعات المختلفة بوضع الضوابط والمعايير التي تحدد أهلية الفرد للاستفادة من تلك الخدمات وتحديد الشروط الواجب توافرها في الخدمات اللازمة. وبناء عليه فقد جعل هذا التطور قضية العوق موضوعا اجتماعيا اهتم به المشرعون وأهل السياسة والحكم من باب اهتمامهم بوضع الأنظمة والقوانين المختلفة المتعلقة بالمعوقين عقليا وتنظيم الخدمات المقدمة لهم، كما اهتم بها أولياء الأمور الذين يهمهم أن يتلقى أطفالهم المعوقون الخدمات المناسبة. وحيث إن العوق بشكل عام والعوق العقلي بشكل خاص ظاهرة لا تعترف بالحدود الاجتماعية ويمكن أن تتعرض لها على حد سواء الأسر الفقيرة والغنية، المثقفة وغيرها إلى آخره، فإنها بحق ظاهرة استرعت بدرجات متفاوتة اهتمام مختلف الفئات الاجتماعية. وأخيرا فقد أدى هذا الاهتمام الواسع بالعوق العقلي من قبل مختلف الفئات المهنية والعلمية إلى درجة من الاختلاف في فهم هذه الظاهرة وتحديد كنهها ومسبباتها، حيث حاول الأطباء تفسيرها وفقا لإطارهم المرجعي، بينما حاول المختصون الاجتماعيون تفسيرها وربطها بالمتغيرات الاجتماعية والثقافية في الأسرة والبيئة المحيطة. وكذلك فعل علماء النفس والتربية حيث انطلقوا في تفسيراتهم من خلفياتهم الأكاديمية والمهنية، وقدموا كثيرا من التفسيرات القائمة على النظريات السيكولوجية والتربوية المختلفة. نستنتج مما سبق أنه من الصعوبة بمكان الوصول إلى تعريف للتخلف العقلي يتصف بالدقة والشمول ويلاقي قبول مختلف الفئات العلمية والمهنية ذات التخصصات المختلفة. وقد يكون من المناسب استعراض أبرز التعريفات المختلفة للتخلف العقلي وصولا إلى التعريف الذي نعده أكثر قبولا من سواه. يعد تعريف إدجر دول عام 41 و900 للميلاد من أوائل تعريفات التخلف العقلي التي يمكن أن توصف بالتحديد والوضوح. ويتلخص تعريفه بأن الشخص المتخلف عقليا هو الذي يتصف به: أولا عدم الكفاية الاجتماعية، ثانيا تدني القدرة العقلية، ثالثا يظهر التخلف العقلي خلال فترة النمو، رابعا يستمر التخلف العقلي خلال مرحلة النضج، خامسا يعود التخلف العقلي إلى عوامل تكوينية، سادسا غير قابل للشفاء. نجد من تعريف دول أنه يؤكد على مفهوم الكفاية الاجتماعية كأساس للحكم على الفرد على أنه متخلف عقليا. ولقياس مفهوم الكفاية الاجتماعية قام دول عام 47 و900 بإعداد مقياس فنلند للنضج الاجتماعي. أما هيبر فقدم في عام 1961 للميلاد تعريفا للتخلف العقلي، حظي بقبول الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي آنذاك. وينص التعريف على أن التخلف العقلي يشير إلى انخفاض عام في الأداء العقلي يظهر خلال مرحلة النمو مصاحبا بقصور في السلوك التكيفي. وكما هو واضح من هذا التعريف فإنه يعتبر انخفاض درجة الذكاء محكا أساسا للتخلف العقلي، وهذا لا يتفق مع أنصار المدرسة السلوكية في علم النفس أو بعض علماء الاجتماع أمثال ميرسر. فالمدرسة السلوكية تؤكد على السلوك القابل للملاحظة والقياس، وتحاول دراسة علاقته بالعوامل التي تسبق حدوثه أو التي تليه. لذلك فإنها تعد الذكاء مفهوما نظريا لا يمكن الدفاع عنه، علاوة أن جدواه العملية قليلة. لذلك نجد بيجو أحد أقطاب هذه المدرسة يقول إن الفرد المتخلف عقليا هو الذي يعاني من محدودية في الخبرة السلوكية التي تشكلت نتيجة للأحداث التي تؤلف تاريخه. ترى عالمة الاجتماع ميرسر أن الإطار الاجتماعي للفرد هو الذي يحدد فيما إذا كان متخلفا عقليا أم لا. وتؤكد ميرسر على أنه إذا كان الشخص ضعيف العقل ولكنه قادر على الكسب وتحقيق مستوى من الحياة ينسجم مع ما هو متوقع من فئته الاجتماعية، إضافة إلى أنه يتمتع بسلوك مقبول، فمن غير الممكن أن نصفه بأنه متخلف عقليا. ويتفق مع ميرسر إلى حد ما كل من تريد جولد سودي، حيث يريان أن التخلف العقلي عبارة عن حالة من العجز في النمو العقلي بدرجة لا تسمح للفرد بمواءمة نفسه مع البيئة العادية لأقرانه بشكل يتيح له العيش مستقلا دون حاجة لمساعدة الآخرين وإشرافهم. ويلاحظ أن أنصار هذا الاتجاه ينادون بإدخال التحسينات على البيئة الاجتماعية والطبيعية والاقتصادية، أي تحسين ظروف الحياة والخدمات الاجتماعية وتوفير السكن المناسب وتحسين الدخول والرعاية الأسرية إلى آخره كمدخل للوقاية من العوق العقلي. أما بالنسبة لبعض التربويين فإن التخلف العقلي ينتج عن عدم ملائمة البيئة التعليمية وعدم قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التعليمية للفرد بشكل مناسب. ويعبر جولد عن وجهة النظر هذه بقوله إن التخلف العقلي يشير إلى مستوى من الأداء يقتضي من المجتمع توفير طرق خاصة ومصادر أوفر للتدريب على السلوك التكيفي في المراحل العمرية المختلفة، حيث إن المتخلف عقليا يتميز بحاجته إلى طريقة أكثر فاعلية في التعليم وليس بمحدداته أو قصوره في التعلم. وفيما يتعلق بوجهة النظر الطبية فإنها ترى أن التخلف العقلي حالة ناجمة عن عدم اكتمال النمو خاصة في الجهاز العصبي. ويعتبر تعريف جيرفس نموذجا على وجهة النظر هذه، وينص تعريفه على أن التخلف العقلي حالة توقف من عدم اكتمال نمو الدماغ الناتجة عن مرض أو إصابة قبل المراهقة أو بسبب عوامل جينية. وبشكل عام فإن التعريفات السابقة تعكس الخلفيات النظرية والتوجهات العلمية المختلفة للميادين العلمية والمهنية للمهتمين في مجال المعوقين.
من فضلك تابع بقية المادة.